هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا من له الشرف الذي لا يرتقى، من دونه انحط السماك الرامح.
فلئن تطل في الغيب غيبتك التي كبرت وأنت بها الخفي الواضح.
فالحق ما في الدار غيرك مطلب، للطالبين له يد ومنائح.
أنت غجا والمرتجى والغوث إذ عز النصير وقل فيه الناصح.
وشرائع الإيمان غير حكمها مع محكم القرآن جل الفادح.
ضاق الخناق أبا الفتوح فلم نجد إلا كفاتحها، فأنت الفاتح.
بسم الله والحمد لله، غياث المستغيثين ومجيب دعوات المتوسلين إليه بصفوته الأطيبين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج المهدوي. الأبيات التي استمعتم لها قبل قليل اخترناها من قصيدة طويلة عصماء للأديب الولائي المبدع المرحوم الشيخ علي الصحاف رحمه الله من أعلام أدباء الأحساء.
ونحن معكم في ثلاث فقرات أخرى، هي الخاصة بوصايا إمام العصر عليه السلام، وعنوانها في هذا اللقاء هو المهدويون أهل الموعظة.
تليها خلاصة للأجوبة المستفادة من النصوص الشريفة وبيانات العلماء بشأن سؤال الأخ الكريم كريم الحمد عن ظهور المنقذ الموعود والاضطراب العالمي.
ثم تأتيكم حكايتان موثقتان تحت عنوان إرشاد وإغاثة.
أطيب الأوقات مع فقرات لقاء هذا اليوم من برنامجكم المهدوي شمس خلف السحاب، ونقدم لحضراتكم الفقرة التربوية التالية عنوانها هو المهدويون أهل الموعظة.
أعزائي المستمعين، قال مولانا وإمام زماننا الحجة بن الحسن سلام الله عليهما في المقطع الثاني من دعائه الجامع الموسوم بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة.
مستمعينا الأفاضل، نتوقف في هذا اللقاء عند فقرة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وبالتحديد عند مفردة الموعظة، لكي نستلهم منها أبعاد الوصية المهدوية التي تتضمنها. أعزائي المستمعين، فقد اتضح في حلقات سابقة أن الفقرة المتقدمة تتضمن وصية قرآنية بأن نستمع الأقوال فنتبع أحسنها، أي نعمل بما يدلنا عليه القول الأحسن من سلوكيات عملية.
والوصية الأخرى التي نستلهمها من هذه الفقرة هي الاتعاظ بما نسمعه من أقوال، فما هو المقصود بذلك وكيف نلتزم عمليا به؟ أعزائي المستمعين، القرآن الكريم هو المرجع الأساس لوصايا أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، ومنهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهم الذين يستنبطون حقائقه ويقدمونها للناس لكي يتقربوا إلى الله عز وجل عبر العمل بمقتضياتها وبما تدعوهم إليه من مكارم وكمالات.
ولذلك من المفيد لمعرفة أبعاد وصايا أهل بيت الرحمة عليهم السلام التعرف إلى جذورها القرآنية، ففي ذلك كمال الاهتداء لها والعمل بها. وعندما نرجع إلى الآيات الكريمة فيما يرتبط بوصية هذا اللقاء، نجدها تشير إلى أن الموعظة هي أهم أهداف إبلاغ الأنبياء عليهم السلام لرسالاتهم الإلهية، وهم بذلك يتخلقون بخلق الله، فهو عز وجل سيد الواعظين.
وهذا ما تصرح به آيات عدة، منها قوله تبارك وتعالى في الآية 58 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عز وجل في الآية 90 من سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم.
كما تصرح الآيات الكريمة حضرات المستمعين الأفاضل بأن الموعظة هي هدف لإنزال القرآن الكريم. قال الله أصدق القائلين في الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعي الأفاضل، من هنا فقد أمر الله عز وجل أنبياءه ومنهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، أمره بأن يعظ العباد، فقال مثلا في الآية 46 من سورة سبأ مخاطبا حبيبه حبيبنا الهادي المختار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، صدق الله العلي العظيم.
ويتضح أحباءنا من هذه الآيات الكريمة أن الموعظة هي أحد الأساليب الإلهية في دعوة الناس لما فيه صلاحهم وصالحهم وخيرهم، بل وإعانتهم على الاستجابة للعمل بما تدعوهم إليه المواعظ الإلهية. وتتحقق هذه الإعانة من خلال إثارة هذه المواعظ لكوامن عقول الناس وما جعله الله في فطرتهم من حب للخير الحقيقي. وهذا ما تشير إليه خاتمة الآية 90 من سورة النحل في قوله تبارك وتعالى: يعظكم لعلكم تذكرون، أي أن الاستذكار هو الهدف من المواعظ الإلهية، سواء جاءت في كلامه أم في كلام سائر ينابيع وحيه أي القرآن الكريم وأوليائه الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين.
وهذا الاستذكار أيها الكرام هو الذي يثير في الإنسان الطاقة الحركية اللازمة للعمل بمقتضى تلك المواعظ الإلهية، وهو المعبر عنه بالاتعاظ. وعليه يتضح أن العمل بهذه الوصية المهدوية يستلزم أولا تفكر الإنسان فيما يسمعه من الأقوال، كما تشير لذلك الآية 46 من سورة سبأ، هذا أولا. وثانيا أن يستذكر أن هذه الأقوال الأحسن أو المواعظ الإلهية إنما تدعوه لما فيه خيره وصلاحه الذي يطلبه بعقله وفطرته. وثالثا أن يرسخ ذلك في قلبه ووجدانه الشعوري حتى يندفع للاستجابة لما تدعوه له، أي العمل بمقتضى ذلك.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطة الاستماع إلى زميلنا وهو يتحدث بما ينقله عن أجوبة العلماء عن سؤال هذه الحلقة من البرنامج، الزميل الأستاذ عباس البقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم ومرحبا، وأهلا بالأخ الكريم كريم الحمد وسؤاله للبرنامج. في الواقع سؤال الأخ كريم من الأسئلة التي تتردد في الأذهان كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة. يقول الأخ كريم الحمد في سؤاله: هل تستمر الاضطرابات في العالم العربي إلى ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هل تبقى هذه التيارات والحركات الإرهابية والتكفيرية وقضية ما ترتكبه من جرائم من قطع الرؤوس وغير ذلك؟ سؤال الأخ كريم الحمد طويل في الواقع. هل تبقى مثل هذه الحركات، تستمر في نشاطاتها، تزداد، وأم ماذا؟ أخ كريم، الذي ذكره العلماء فيما يرتبط بالمستفاد من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن علامات ظهور الإمام المهدي القريبة، يعني التي تقترب من زمن الظهور، تشير إلى نوع من التفكك ونوع من تعدد الأنظمة، أنظمة التبعية في العالم العربي في العالم الإسلامي، قضية تشير إلى حرب القبائل، يعني التفكك في منطقة الجزيرة العربية، حرب القبائل وانتشارها، حدوث حتى عنوان تعبير حرب القبائل هو مستفاد من النصوص ومن الأحاديث الشريفة. الاضطرابات التي يمكن أن تستفاد من الأحاديث الشريفة أعم من منطقة العالم العربي والإسلامي، ولكن ظهورها أكثر في هذه المناطق، المستفاد كثرة الهرج والمرج، يعني حتى عم من منطقة العالم الإسلامي على عموم العالم تظهر كثير من التيارات الغريبة، كثير من الصراعات الغريبة والدموية، كثرة سفك الدماء، كثرة القتل، الهرج والمرج بمعنى القتل والاضطرابات. هذه أيضا إذن من العلامات العامة. أما بخصوص فيمكن القول، يعني لا يمكن الجزم، ولكن نعم الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يظهر في خضم انتشار الاضطرابات، وهذه أيضا حكمة، عندما تنتشر مثل هذه الأوضاع القلوب تتوجه إلى المنقذ، يعني تتوفر أحد شروط الظهور وهو توجه قلوب الناس لمن ينقذها من هذه الأوضاع وهذه الفتن والاضطرابات. هذه كنظرة إجمالية عامة. أما على نحو الخصوص الحركات التي ذكرتها أخ كريم الحمد، وهي قضية الحركات الوهابية والتكفيرية وقطع الرؤوس ومثل هذه الممارسات، هنالك النص المرتبط أو الأحاديث المرتبطة بالسفياني يمكن أن تجيب عن هذا السؤال. يعني المقدار المتيقن أنه خروج السفياني قبل 9 شهور أو 6 شهور، يعني حركته طولها 9 شهور وهو يتابع الإمام المهدي، يعني أحد أسباب حركته وخروجه هو لوأد الحركة المهدوية بإشارات أو بتعاون مع القوى الصليبية والصهيونية وغير ذلك. من هذه الأحاديث وما يقوم به من قتل على الهوية السفياني ما تذكره، يقتل من اسمه علي من اسمه حسن، وردت هذه المعلومات أو هذه الإشارات في الأحاديث الشريفة، يمكن أن يفهم باستمرار نشاط هذه الحركات. نعم قد تضعف، قد تقمع، قد تشتد تقوى، ولكن أصل هذه الحركات هي أرضية حركة السفياني وأرضية ذهنية السفياني باعتباره حركة مدعومة من قبل أعداء الإسلام الأخفياء ومتسترة بستار طائفي، وعلى أساس السعي لاستئصال مدرسة أهل البيت سلام الله عليه باعتبارها تمثل الإسلام المحمدي النقي. شكرا للأخ كريم الحمد، وشكرا لكم أحباءنا إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
مستمعي الكرام، نجدد لكم أطيب التحيات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع تقديم حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، وآخر فقراتها حكايتان من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف الإلهية بواسطة ولي الله وبقيته المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوان الفقرة هو إرشاد وإغاثة.
أعزائنا المستمعين، نختار لكم حكايتي هذا اللقاء من كتاب بركات ولي العصر للسيد جواد المعلم، وهو الكتاب الذي لخص فيه السيد المعلم موسوعة العبقري الحسان. فيما يرتبط بالحكايات التي أوردها فيه العلامة التقي آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي رضوان الله عليه، والحكايتان جرتا لاثنين من كبار المراجع، هما آية الله السيد مهدي بحر العلوم سيد مراجع الحوزة النجفية في القرن الهجري 12، والثاني آية الله الشيخ محمد تقي النجفي الأصفهاني مرجع إصفهان إبان النهضة الدستورية في إيران. وكل من هاتين الحكايتين تحمل عبرا ودروسا مهمة نترك لكم استلهامها.
نعم أيها الأعزاء، أما الحكاية الأولى فقد جاءت في كتاب بركات ولي العصر، ما نقله آية الله الشيخ النهاوندي قدس سره الشريف عن الفقيه الجليل آية الله السيد جواد العاملي مؤلف الموسوعة الفقهية مفتاح الكرامة وأحد أبرز تلامذة آية الله العارف السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليهما، أنه أي السيد العاملي قال:
خرج أستاذي السيد بحر العلوم ذات ليلة من بوابة مدينة النجف الأشرف، يعني باب سورها القديم، فاتبعته من حيث لا يراني، فسار حتى دخل مسجد الكوفة، وهناك رأيته يتوجه إلى مقام حضرة صاحب الأمر عليه السلام، وهناك أخذ يتكلم مع إمام العصر أرواحنا فداءه، وهناك عرض السيد على الإمام سؤالا فأجابه عليه السلام قائلا: إن واجبكم فيما يرتبط بالأحكام الشرعية هو العمل بالأدلة الظاهرية، فاعملوا بما تهديكم إليه هذه الأدلة الظاهرية.
أيها الأعزاء، وقبل أن ننقل لكم الحكاية الثانية نشير إلى أن المقصود بالأدلة الظاهرية هو أدلة استنباط الأحكام الرئيسة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والإجماع والعقل، وفي ذلك تأكيد مهم على الاهتمام والالتزام بظواهر الشريعة المحمدية وأحكامها، الأمر الذي يحبط ضلالات أهل البدع والتحريف. ونقرأ أيها الأصائب في الكتاب المذكور الحكاية التالية التي نقلها آية الله الشيخ النهاوندي عن آية الله العارف الشيخ محمد تقي النجفي الأصفهاني أحد كبار العلماء المجاهدين ضد التغلغل البريطاني في إيران، وجاء فيها قوله رضوان الله عليه:
في رحلتي إلى مكة المعظمة لأداء مناسك الحج ذهبت يوما إلى خارج المدينة للتعبد في خلوة في سفح أحد جبالها، وقد عمدت إلى إقامة الصلاة سعيا للعمل بكل آدابها وشروط تحققها بالصورة المطلوبة مقرونة بالإقبال والخشوع والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وقد تلطف الله علي بذلك والحمد لله. ولكن وفي غضون ذلك التفت إلى أن أحد النواصب ينزل من أعلى الجبل وقد امتلأ غيظا وقد شهر خنجره وهو يعزم على قتلي كما كان واضحا، فأيقنت أنه سيقضي علي في ذلك المكان الذي لم يكن فيه أحد يمكن أن يدفع عني القتل، فلجأت إلى مولاي بقية الله وإمام العصر عليه السلام وتوسلت به وهو ملاذ الجميع إلى الباري عز وجل، وإثر ذلك مباشرة سقط ذلك الخبيث وكأن يدا رطمته على قفاه وأخذ يتهاوى على الجبل حتى هلك.
مستمعي الكرام، نشكر لكم كرم المتابعة الطيبة لحلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وحياكم الله وإلى اللقاء.